مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 29 فبراير للعام 2024، وتتابعون في جولة اليوم: البرهان يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وجولة السودان تلتقي الأستاذ أمان الطويل مدير البرامج بمركز الأهرام للدراسات المصرية، وتلتقي السفير عادل شرفي.
زيارة البرهان لمصر تجيء في إطار المجهودات الشاملة الإقليمية لإيقاف الصراع السوداني.
وفي جولتنا أيضا: اشتباكات في الفاشر بين الجيش وقوات الدعم السريع، وإصابات وسط المدنيين بينهم أطفال، وجولة السودان تلتقي أحد المواطنين.
اشتباكات صباح اليوم بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في الناحية الشمالية بوابة حلوف.
وفي جولتنا أيضا: أوضاع مأساوية في مدينة كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان، وجولة السودان تلتقي القيادي المجتمعي ماجد كباشي.
كادوغلي وضع هلاك مأساوي. الوضع الصحي في المدينة بتاعت كادوغلي متردي تماما، كل المراكز الصحية وقفت عن الخدمة.
وفي جولتنا أيضا: عمال الموانئ البحرية يسلمون مذكرة لمجلس السيادة، وجولة السودان تلتقي القيادي العمالي عثمان طاهر.
شكرنا الوالي لهذه الخطوة وتفهم الموضوع، وقال إنه إن شاء الله بإذن الله هذه المذكرة هتصل للجهات المقصودة.
وفي جولتنا أيضا: الأحداث التي وقعت بدولة تشاد، هل ستلقي بظلالها على المواطنين في دارفور؟ وجولة السودان تلتقي دكتور محمد عبدالله تورشين للتعليق.
اضطرابات التي تشهدها تشاد حاليا ستلقي بظلالها الكارثية على الوضع الإنساني على دارفور بشكل عام.
ونختم جولة السودان اليوم بتوقف شريان الحياة لدارفور وحركات الكفاح المسلح بسبب هجوم الدعم السريع على ولاية الجزيرة.
توقف توف شريان الحياة، وذلك بسبب الهجوم الذي شنته ميليشيات الدعم السريع على مدينة ودمدني.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا بتوجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى مصر اليوم الخميس. وقالت القوات المسلحة في بيان إن البرهان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيجريان مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. حول زيارة رئيس مجلس السيادة إلى جمهورية مصر، جولة السودان التقت الأستاذ أمان الطويل مدير البرامج بمركز الأهرام للدراسات المصرية للتعليق حول أهداف زيارة البرهان إلى جمهورية مصر.
في تقدير زيارة البرهان لمصر تجيء في إطار المجهودات الشاملة الإقليمية لإيقاف الصراع السوداني، وهي مجهودات نقدر نقول إنها سبقها عدد من الترتيبات أو اللقاءات، خصوصا في لقائي المنامة والقاهرة، المنامة بين قيادات رفيعة المستوى للطرفين، القاهرة حركات المسلحة لدارفور. تجيء في ضوء أيضا انسداد يعني أفق المحاولات الإقليمية، خصوصا جدة والإيجاد، هي نقدر نقول إنها محاولة جديدة لاستطلاع الموقف فيما يتعلق بإمكانية وقف إطلاق النار. ألاحظ أنه ده برضو جاي في إطار تصريحات سابقة للفريق البرهان بشأن انفتاحه على خيار السلام. قد تنجح هذه المجهودات وقد تتعثر على يعني صخرة الذهنية الصفرية لطرفي الصراع، تدخلات الإقليمية أو التضغطات الإقليمية. على أي حال نأمل خيرا، لأن الحقيقة الوضع المعاناة اللي بيعانيها الشعب السوداني مش مبررة، يعني وتحمل مسؤوليتها بشكل كبير الطرفين في هذه المرحلة، لأنه من المطلوب الانخراط في عملية، وأنا بقول لما يتحمل المسؤولية يعني بغض النظر عن من المسؤول عن اندلاع الصراع، لكن أنا بقول إنه استمرار الصراع في مسؤولية أخلاقية وسياسية. يعني ما أقدرش أقول إن في تغيير في الموقف المصري، مصر موقفها ثابت فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، محاولة تسوية السودانية، لكن عمرها ما كانت مع استمرار الحرب ومع استمرار الصراع. لكن هل تغير موقفها إزاء البرهان؟ لا، يعني أنا أظن أن موقف مصر يتحدد طبقا لما سيشرحه البرهان في القاهرة، ما يقوله البرهان في القاهرة. ودايما الدبلوماسية المصرية موقفها مستجيب للمتغيرات، وبالتالي هي يعني مرنة فيما يتعلق بمواقفها.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبقى في زيارة رئيس مجلس السيادة صباح اليوم إلى جمهورية مصر وجولة السودان. التقت السفير عادل شرفي للتعليق.
التعليق على ما ذكرتم من زيارة لغائد الجيش الفريق أول البرهان والوفد المرافق له إلى مصر. في عجالة من الأمر أرجو أن يعني أفيد أن للأسف هي ليست زيارة برغبة البرهان قائد الجيش، وإنما دعوة أو دعنا نقول استدعاء من مصر له. أعتقد أن الاستدعاء المصري أو الدعوة المصرية ستؤثر إيجابيا في اتجاه وقف الحرب في السودان، ذلك أن المسهلين من الولايات المتحدة والسعودية قد بدأ تحركات دولية في الآونة الأخيرة لوقف الحرب في السودان بصورة جادة، منذ محادثات أو مفاوضات المنامة واستصحاب مصر والأمارات في هذه المحادثات، ثم طلب الولايات المتحدة رسميا من مجلس الأمن التدخل بأي صورة لإيقاف الحرب في السودان. وأخيرا أعتقد أن الولايات المتحدة قد طلبت من مصر أو كلفتها بالاتصال بالفريق أو البرهان والضغط عليه لإيقاف هذه الحرب العبثية، والتي يطالب كل السودانيين أو معظمهم والمجتمع الدولي والإقليمي بإيقافها بعد الكوارث التي حدثت في السودان، ورفض الجيش لإيقافها. كذلك أعتقد أن الأمارات لها ضلع في ذلك، خاصة وطلب من مصر التدخل والضغط، خاصة بعد الصفقة الاستثمارية الأماراتية المصرية. ولا يخفى علينا كذلك الضغوط السعودية تجاه مصر للعب دور أقوى في إيقاف الحرب في السودان.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى حاضرة شمال دارفور الفاشر والتي شهدت اشتباكات صباح اليوم بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم أطفال. جولة السودان التقت أحد المواطنين في مدينة الفاشر لمعرفة المزيد عن الأوضاع في مدينة الفاشر.
اشتباكات صباح اليوم بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في الناحية الشمالية بوابة حلوف وفي الناحية الشرقية، وإصابات بين المواطنين. هنالك إصابتان لطفلان، الأولى ريان عبد القادر يعقوب العمر 6 سنوات السكن نفاشة شمال حي زنقة، والإصابة في الكتف. أما الطفل الثاني محسن عبد الرحمن أحمد نازحة من طويلة، المكان مركز إيواء السلام، الإصابة في الصدر الجانب الأيسر واستمرار استخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة. والآن هنالك هدوء جزئي في بعض المناطق أو في بعض الحتات في الفاشر.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى دولة تشاد التي شهدت أحداث بالأمس. وتضم دولة تشاد عدد كبير من اللاجئين السودانيين، وتعتمد ولايات دارفور على استيراد بعض البضائع من دولة تشاد بسبب الأحداث التي يشهدها السودان. هل تؤثر هذه الأحداث على الوضع الإنساني المتردي للمواطنين في دارفور واللاجئين في دولة تشاد؟ جولة السودان استضافت دكتور محمد عبد الله ترشين للتعليق.
الاضطرابات التي تشهدها تشاد حاليا بعد مقتل القيادي أو رئيس الحزب الاشتراكي في تشاد، فضلا عن تداعيات الصراع الداخلي داخل الأسرة الحاكمة في تشاد، كل هذه الأمور أنا في تقديري ستلقي بظلالها الكارثية على الوضع الإنساني على دارفور بشكل عام. أولا ستلقي بظلالها على المجتمعات اللاجئين والمتواجدين في شرق تشاد، لأن هؤلاء يتأثرون بشكل مباشر من خلال اضطراب الأوضاع في تشاد من خلال حصولهم على المساعدات الإنسانية التي تقدم لهم من قبل المنظمات. ثانيا أيضا سيؤثر هذا أي اضطراب في تشاد على أوضاع النازحين المتواجدين في داخل إقليم دارفور، بحيث أن أيضا البوابة الرئيسية لوصول هذه المساعدات تشاد باعتبار أن دولة مستقرة، سواء كان عبر مطار بشا أو مطار أدري، ظلت المنظمات المعنية بتقديم الإقاثة للنازحين واللاجئين تستخدم هذه المطارات. والأهم من ذلك سينعكس أيضا بشكل كبير على مواطن إقليم دارفور، بحيث أن مؤخرا بعد اندلاع هذه الحرب أصبح كل المنتجات وكذلك السلع الضرورية اللي دور كبير جدا في استمرار الحياة اليومية في دارفور تأتي عن طريق تشاد، بحيث أن الطريق بين الخرطوم وإقليم دارفور شبه مقطوع تماما. فبالتالي الآن الكثير من التجار والكثير من الجهات أصبحت تستخدم الطريق الغربي مع تشاد وكذلك طريق ليبيا. فبالتالي أنا في تقديري اضطراب للأوضاع الأمنية سيعرض حياة المدنيين سواء كان نازحين أو لاجئين من أبناء دارفور لخطر حقيقي جدا متمثل في تهديد بالمجاعة التامة، بالرغم أنه الآن حتى في مؤشرات بتأكد أن الأوضاع في دارفور أصبحت أوضاع صعبة جدا في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة لتضاعف تكاليف الترحيل، بالإضافة إلى ندرة بعض المواد المهمة جدا والسلع المهمة جدا. لذا أتوقع أن هذا الأمر سيكون له مع بعده، ستكون هذه الأمور تداعياتها خطيرة جدا. فبلا شك الوضع في تشاد بشكل عام لديه انعكاساته في دارفور، لذا نتمنى أن الأوضاع في تشاد لا تتطور أكثر مما هي عليه الآن، بالرغم من أنه في مؤشرات بشكل أو بآخر تؤكد بأن هنالك صراع داخل المنظومة الحاكمة في تشاد وما إلى ذلك، لكن نتمنى أنه تداعياتها تكون أقل ضررا على الوضع في السودان، لأنه إذا أغلق هذا الباب لن تشهد الحياة في دارفور استقرار، بل ستكون مهددة بالمجاعة، لأن سبل إيصال المساعدات وسبل إيصال البضائع والمنتجات إلى دارفور ستكون شبه معدومة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى حاضر الجنوب كردفان كادوغلي والتي تشهد أوضاع مأساوية في الجوانب الإنسانية والصحية بجانب تضييق الخناق على الناشطين من قبل الحكومة المحلية في مدينة كادوغلي. جولة السودان التقت القيادة المجتمعي ماجد كباشي لمعرفة المزيد عن الأوضاع في مدينة كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان.
كادوغلي وضع هناك مأساوي. أول حاجة بالنسبة للوضع الصحي، الوضع الصحي في المدينة بتاع كادوغلي متردي تماما، يعني أو مش متردي، يعني كل المراكز يمكن وقفت عن الهناء، وقفت المراكز الصحية، وقفت عن الخدمة. يعني في المستشفى المركز بتاع كادوغلي هو الساعي هو شغال، لكن يمكن عبارة عن مبنى، يعني شغال بنسبة بتاعت يمكن تقول على 20%. في مستشفى بتاع المستشفى العسكري ومستشفى الشرطة، دول هم الأكثر شغالين. عندك المركز بنك الدم تماما خرج من الخدمة تماما، لأنه ما في هنا يعني بقى واقف. في المركز بتاع غسيل الكلى برضو وقف على الخدمة، وفي يعني الناس كويس أنه يعني في بعض الأسر كانت تستر الحال، بعد الحال بدأ يتستر، يعني مرقت الناس اللي كانوا بيعملوا غسيل كلى. واللي في زي 8 حالات أسعى موجودة في كادوغلي دي لا حول ولا قوة لهم، يعني الناس كانوا بانتظام قاعدين يعملوا غسيل بتاع كلى في كادوغلي، فدي اللي اتقفلوا. حتى الحالات العمليات البسيطة في كادوغلي بيحولوا غرب كردفان، رغم أنه غرب كردفان دي كانت يوم من الأيام كان هي يعني جزء من كادوغلي، والحالة بالناس اللي تعالج هناك الزول بيحولوا منك، لكن ما في يعني المدينة ما فيها هناك. حصلت التقارير اللي عندنا زي انه المدير بتاع بنك الدم قاعد مع الوالي، وكان عنده تحفظات في انه الصمت بتاع الولاية في ظل ياهو التدهور بتاع الوضع الصحي الموجود هناك. بعد ذلك تم اعتقاله والتحري معاه، وزي انه الافراج عنه بضمانة. برضو المدير بتاع الكهرباء برضو زي انه برضو عنده يعني زي تحفظات عن السياسه برضو المتخذه الحكومه بتاعت الولايه اتجاه قطاع الكهرباء، لانه الكهرباء ما موجوده في المدينه تماما، يعني بيت الوالي والقوات المسلحه بس اللي عندهم هناك. فزي انه بدت انها في سياسه بتاعت الهناية بتاعت التكميم بتاع فوقها، ان الناس الموجوده ما تتكلم او ما تقدم حلول او ما تقدم نقد للحكومه بتاعت الولايه. برضو احنا بنديم اي حاله بتاعت التكميم بتاع فوقها، أول مسألة بتاعت أنه محاولة بتاعت أنه يعني الناس تخلي الناس أنها تقعد وتنتظر الغدر بتاعها، فالحاجة دي ما مقبولة يعني، وقد أنها هي برضه تأزم من الحالة. الرأي العام موجود في الولاية لسه حسب متابعتنا يعني رافضين تماما للوالي دي، وبطالبوا بالتغيير بتاع الوالي. وأنا أتمنى أنه برضو الحاجة دي عبركم برضو أنا برسل رسالة لمجلس السيادة، لأنه الوالي ده هو طبعا جاء عبر الاتفاق بتاع الخرطوم، اتفاق جبل السلام اللي هو كان أدى الحركة الشعبية جناح مالك عنزار منصب بتاع نائب الوالي، ومجلس السيادة هو اللي بعين الوالي، فتم تعيين الوالي ده. فاستجابة للرغبة بتاع الجماهير الموجودة دي من الفترض أنه يتخذ قرار ويتم إعفاء هذا الوالي، عارف انه يكون في دور هناك بالتحديد يعني في الظرف الاصعب بتمر الولايه، زور حريص على المصلحه بتاعه الولايه، ويقدر انه يعني الناس على الاقل الناس نفسيا او نفسيا تكون عندها ثقه وعندها امل، يعني لما يكون في مسؤول بقدر بيتحرك بيجي يتحرك بزرع في الناس الامل انه هم الوضع ده ممكن انه يتخطوه. لكن هنا الضغط الإنساني زائد أنه الضغط النفسي على صن الظهور القاعد براضي البيت بتشيفه أنه هو بقى جزء، بدل أنه يكون الحل بقى جزء من الأزمة. فبالتالي لا بد أنه مدام في أصوات طلعت وفي مظاهرات طلعت في ومجد في قدام البيت الوالدة، لا بد أنه هو أنه يبدأ أنه يتغير.
نعم
يتغير يجب زول أنه يقدر أنه يفيد المنطقة. ونتمنى أنه يعني احنا ما دعوة عنصرية، لكن انه يجي زول من ابناء المنطقة عشان يحس ذي الابناء جلدته هم اللي بيعانوا، على اساس انه يقدر يتكلم معهم بلغتهم، ويقدر انه يوريهم انا وابنكم قاعد معاكم حاكون يعني حادافع او حاحاول بقدر الامكان انه اوفر لكم متطلبات.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة بورسودان حاضرة إقليم البحر الأحمر والتي شهدت احتجاجات لعمال الموانئ البحرية، حيث سلم العمال والموظفون بهيئة الموانئ البحرية صباح اليوم الخميس مذكرة لمجلس السيادة ولوالي البحر الأحمر تهدف لمناهضة قرارات مجلس الوزراء وتعديل لائحة الموانئ البحرية من قبل وزير المالية. نستمع للمزيد في حديث عثمان طاهر عضو لجنة الموظفين العاملين بهيئة الموانئ البحرية.
اليوم تحركت اللجنة التي تكونت من 10 أفراد حفظا للإمن والاستقرار، شكرنا الوالي لهذه الخطوة وتفهم الموضوع وقال إنه إن شاء الله بإذن الله هذه المذكرة هتصل للجهات المقصودة للاهتمام إن شاء الله بإذن. جينا للسيد الوالي ورفعنا المذكرة والوالي شكرنا للخطوة التي نحن جينا بها، إنه جينا في 10 نفر حتى منه الأوضاع الأمنية الحاصلة في البلد والمشاكل اتجنبنا مسألة المجينة بمختصرة لتسليم المذكرة. القرارات الطالعة من وزارة العمل والإصلاح الإداري الخاصة بهيئة الموانئ، تعديلات حصلت من وزارة المالية في اللائحة الداخلية بهيئة الموانئ البحرية. الوالي تقبل هذا الكلام ووعدنا بأنه هذه المذكرة هتجد الأذان الصاغية من جهازات الاختصاص، وشكرنا على كل المجهودات اللي عملناها والطريقة اللي نحن جينا بها، وسلمنا المذكرة التي تخص رئيس المجلس السيادة عبد الفتاح البرهاني، واستلم مننا المذكرة في الغريب العاجل، وأن هذه القرارات ليست قرارات منزلة والمراجعة والتصحيح فيها واجب بالنسبة لهم، وإن شاء الله بإذن الله هتصحح هذه القرارات وما هيكون في نوع من أي نوع من التوقلات اللي انتوا قلتوها والكلام الزي ده. ومرقنا منه ومشينا لجابر عضو المجلس السيادي، وكتر الخير وبارك الله فيه، وفعلا وعدنا بانه هذه المشكله حتتحلى وان شاء الله باذن الله، وقال لنا هنشكل حكومه رشيقه في الفتره الجايه كل المشاكل دي حتتحلى، وكل الناس مؤمنه انه هذه المشكلة يجب أن تتحلى في إطارها وتنتهي وما في زور راغب التصعيد. ونحن كمان بدورنا شكرناهم وريناهم نحن حريصين إنه هذا الموضوع ما يصعد، وطلبنا بأنه هذه القرارات تخص هيئة الموانئ البحرية لازم تلغى ويكونوا لجنة لسن قانون مستغل لهيئة الموانئ البحرية يتبع لمؤسسة الرئاسة مباشرة، لأن هيئة الموانئ عندها التزامات دولية، عندها التزامات إقليمية، عندها هيكل خاص بها، عندها حاجات كثيرة. فلذلك نحن طلبنا هذا المطلب وقلنا هذه اللجنة إن شاء الله بإذن الله تباشر عملها بعد ما تنتهي هذه المعركة، إنه سن قانون خاص مستغل لهيئة الموانئ البحرية. وهذا الكلام قالوا لنا إن شاء الله كلام نحن قابلينه وما عندنا فيه مشكلة، وكل الأمور دي إن شاء الله هتتحلى، ووعدونا كلام كويس. حتى الغالي قال لنا إن شاء الله بإذن الله نحن هنخليكم تقابلوا رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهاني. وبهذه التطمينات نحن خرجنا من هذه اللقاءات ورجعنا نورنا القواعد حقتنا، لكن برضو كمان قلنا لكل الأفراد ولكل ناسنا ولكل الجهات المعانة في هيئة الموانئ البحرية إنه نحن ما نستكين لهذا الكلام، بل نكون متابعين ومراقبين إن شاء الله بإذن الله، وهنشوف القرارات تطلع في الصدد ده من المجلس السيادي. نتمنى إنه القرار اللي يطلع من المجلس السيادي إنه يقول إنه تجمد كل هذه القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تجاه هيئة الموانئ البحرية، ويكون اللجنة اللي قلناها لوضع تصور حول قانون يخص هيئة الموانئ البحرية. الوقت ده إن شاء الله يعني كل الأمور تنتهي ونحن ذاته نكون يعني انتهينا من هذا الموضوع. نتمنى انه هذا الموضوع يعني يمشي في اطاره، انه في جهات مره يعني تسمين انه فلول وكلام زي ده، وفي جهات مره تقول انه ديل حريه وتغيير وشنو الكلامات الفارغه اللي قاعد تحصل دي. احنا ما عندنا قضيه لا بفلول ولا بحريه وتغيير ولا باي جهه سياسيه، نحن عمال موظفين لهيئه الموانئ البحريه، نحن نتكلم في اطارنا العمال النقابي فقط. ونتمنى انه الناس تنصرف في حل القضيه بدل ما تشعب الامور حتى لا تصل لطريق المسدود.
ونختم جولة السودان اليوم بتوقف شريان الحياة لدارفور الذي تتولى حمايته حركات الكفاح المسلح بدارفور، والتي قالت إن توقف طوف شريان الحياة لدارفور بسبب هجوم قوات الدعم السريع إلى ولاية الجزيرة وحاضرتها مدينة ووتمدني. المزيد في حديث الناطق الرسمي لحركات الكفاح المسلح:
توقف طوف شريان الحياة وذلك بسبب الهجوم الذي شنته ميليشيات الدعم السريع على مدينة ووتمدني. ومدينة ووتمدني هي تعتبر نقطة تجمع لكل الشاحنات القادمة إلى إقليم دارفور وكردفان. ومدينة ووتمدني أيضا تعتبر الرابط بين الشرق وغرب السودان، وبالتالي الهجوم عليها من قبل الميليشيات تأثر بها كل السودان، وهي تعتبر القلب النابض للسودان.
بحديث أحمد حسين مصطفى الناطق الرسمي لحركات الكفاح المسلح بدارفور حول توقف طوف شريان الحياة لدارفور، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى اللقاء.